إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد انقطاع طال أمده لظروف قاهرة، نعود ونستأنف درس الأدب المفرد للإمام البخاري، وقد كان فيما أظن قد انتهى الدرس الأخير إلى الحديث 93 بعد 200، فنبتدئ به، وهو من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد للسند الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عُتب رجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان رجلا يخالق الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. في هذا الحديث بيان فضل الخلق الحسن إذا تخلق به المسلم، حتى أنه لا يكون سببا في تخليص صاحبه من العذاب الذي يستحقه بسبب ما كان اجترح واقترف وارتكب من آثام وذنوب. فهذا رجل يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلنا، يعني من بني إسرائيل، لم يعمل خيرا قط سوى أنه كان مؤمنا، يجب أن نفترض دائما وأبدا في كل حديث نقرأه أو كل خبر نسمعه فيه مثل هذا الفضل البالغ، وليس فيه ذكر أن المستحق لهذا الفضل كان مسلما. يجب أن نفترض في كل حديث نسمعه فيه ذكر فضيلة ما، أن المستحق لهذه الفضيلة هو كان مسلما. فنحن نسمع في هذا الحديث قوله عليه السلام: كان رجل ممن قبلكم، لم يقل كان مسلم. فيجب أن نفسر هذا الرجل بأنه كان مسلما، ولو لم يكن مذكورا وصفه بالإسلام في الحديث، وهذا يؤخذ من قواعد الشريعة، لأن الله عز وجل يقول في حق كل مشرك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل مخاطبا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص النبي، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا سمعنا مثل هذا الحديث، حوسب رجل ممن قبلكم، ثم سمعنا في آخر الحديث أن الله تجاوز عنه، فيجب فورا أن نخطر في بالنا أن هذا الرجل كان مسلما. ومثل هذا الحديث بصورة خاصة من الضروري جدا أن نقدر هذا التقدير أن هذا الرجل كان مسلما، لأنه يقول فلم يوجد له من الخير شيء، مع أن أكبر الخير هو الإيمان. لذلك جاء في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر في آخر الأمر حينما يشفع الرسل والأنبياء والملائكة والصالحون، ثم يشفع رب العالمين تبارك وتعالى، فيقول في بعض الروايات الصحيحة أخرجوا، يقول الملائكة أخرجوا من النار من كان فيه ذرة من خير، والمقصود بهذا الخير هو الإيمان. فإذا قرأنا هذا الحديث، حسب رجل ممن قبلكم، ثم ختم الحديث بأن الله عز وجل بعد محاسبة هذا الإنسان تجاوز عنه، فيجب أن نقدر ونخطر في البال أنه كان مسلما، وإلا لو كان مشركا وكان قد ملأ الدنيا خيرا وفضلا فذلك لا يفيده شيئا، كما سمعتم في الآية السابقة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويؤكد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، معنى الحديث أن المؤمن إذا أتى بحسنة جوزي عليها في الدنيا وحوسب بها أيضا يوم القيامة، يعني كان له جزاءان خيران، الأول في الدنيا عاجلا والآخر في الآخرة آجلا. أما الكافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكافر فمهما عمل من حسنات في الدنيا جوزي عليها فيها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته من حسناته شيء. الله عز وجل كما قال ولا يظلم ربك أحدا، ولكن يحاسب كل شخص بحسب ما قام فيه من إيمان. فالمؤمن يجزى بحسناته في الدنيا والأخرى خيرا، أما الكافر فيجزى بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة فيأتي وليس في صحيفته حسنة، ذلك لأنه كفر بالله ورسوله وأشرك بالله عز وجل، فحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين. أردت بهذا الكلام أن ألفت النظر وأن تتفقهنا في الدين حينما تقرأنا حديثا كهذا، كان في من قبلكم رجل ثم تجاوز الله عن آثامه، يجب أن تخطروا في البال أنه كان مسلما، وإلا لو كان مشركا لم يفيد عمله الصالح شيئا. بعد هذا أقول، قال عليه السلام حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. في هذا الحديث إشارة إلى أن الحساب في يوم الحساب معناه مناقشة الإنسان فيما قدم من خير أو شر، وعرض هذه الحصيلة وهذه النتيجة على الإنسان ليرى عاقبة ذلك، إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. بعد أن حوسب هذا الرجل ولم يوجد في صحيفته من الخير شيء إلا الإيمان كما ذكرنا، وإلا أنه كان رجلا يخالط الناس. شو معنى يخالط الناس؟ يعني لا يعتزلهم، وإنما هو كما يقول اليوم إنسان اجتماعي، ما هو منعزل ولا هو منزوي عن الناس، إنما هو يخالطهم ويعاملهم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يبين فيه فضيلة المؤمن الذي يخالط الناس ولكن بالخير، وإذا أوذي منهم لم يؤذهم وإنما تحمل أذاهم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم، يعتزلهم إما في بادية أو في زاوية أو حتى في مسجد، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا بلا شك بسبب إيمانه فيه خير. ولكن ذاك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من هذا المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الرجل الذي كان قبل الأمة المحمدية وحوسب فلم يوجد في صحيفته شيء من الخير سوى الإيمان، كان له، يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث، كان له خصل واحد فقط، ألا وهي أنه كان يخالط الناس ويعاملهم، وبسبب هذه المعاملة كان قد اكتسب مالا حتى صار رجلا مثريا مثرا، وصار عنده خدم غلمان. فقال عليه الصلاة والسلام: فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. هذا الرجل بسبب هذه المخالطة والمعاملة مع الناس والأخذ العطاء والتجارة والربح صار من كبار الأغنياء، وصار تاجرا له إما خدم بالإجرة وإما غلمان عبيد، كان إرقاق العبيد كانت عادة قديمة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع لكن له شروطه المعروفة في كتب الحديث وكتب السنة، ولست الآن في صدد بيان شيء من هذه الشروط على الأقل. المهم أن هذا الرجل صار بسبب المخالطة رجلا موسرا غنيا، وصار له غلمان خدم يحاسبون الناس، فكان يأمر غلمانه بأنهم إذا حاسبوا رجلا من جبائنه أن لا يؤاخذهم وأن لا يشتد بالمطالبة عليهم، بل يأمرهم بأن يتجاوزوا وأن يصفحوا. معك توفي ما عليك من الذمة فبها، ما عليك الله يسمع عنك، أنا ما بدي منك شيء. فالله تبارك وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عامل بهذا الإنسان من جنس العمل الذي كان هو نفسه يعامل بني الإنسان، كان هو يتجاوز ويعفو ويصفح عن العاجز عن الوفاء بما عليه من دين أو ذمة. فكان هذا الرجل الغني موسر يتجاوز ويصفح عنه. فقال الله عز وجل لملائكته يوم حاسبه عز وجل ولم يجد في صحيفته خيرا كما ذكرنا إلا هذا التجاوز عن زبائنه وعن المدينين له. فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منهم، إن كان هو يتجاوز عن عباد لي وهو عبد من عبيدي فأنا حق بتجاوز عنه، تجاوزوا عنه. فغفر الله عز وجل لهذا الإنسان المنكر وتجاوز عن كل سيئاته. لماذا؟ لأنه تجاوز عن أصحابه وعن زبائنه الذين لم يستطيعوا أن يبرئوا ذمتهم أمامه. فالله عز وجل قابل هذا الإنسان بنوع عمله، مع أن تجاوز الله ومغفرته تبارك وتعالى لا مثل لها، لأن هذا الإنسان الذي يتجاوز إنما هو يتخلق بجزء ضئيل ضئيل جدا لا يمكن المشابهة بين هذه الصفة وبين صفة رب العالمين في المغفرة. فهو يتخلق بشيء من أخلاق الله عز وجل، وهو التجاوز عن المقصر، التجاوز عن المخطئ. فلما علم الله عز وجل من هذا الإنسان أنه كان يتجاوز عن الناس الذين يقصرون معه، فالله عز وجل تجاوز عن تقصيره معه. وهذا كما قال عز وجل في القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بل رب العالمين يجازي بخير ما يستحقه الإنسان، لأنه كما قال ذو فضل عظيم. بعد هذا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة قد تخطر في بال بعض الناس، فقد يتساءل البعض في الحديث هنا: حوسب رجل ممن كان قبلكم. فقد يرد السؤال: هل وقع الحساب؟ يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكيف جاء في الحديث هنا: حوسب رجل ممن كان قبلكم ولم يوجد في صفحاتي فيه، إلى آخر الحديث؟ فهل قامت القيامة؟ وهل وضع الميزان بالقسط وحوسب الناس وتبين أن الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ طبعا الجواب لا، ما قامت القيامة ولا حوسب الناس. فكيف قال أصدق الناس: حوسب رجل ممن كان قبلكم؟ الجواب على هذا جوابان: أحدهما أن يكون قوله عليه السلام هنا حوسب كقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله يعني قامت الساعة فلا تستعجلوه. لما قامت الساعة؟ يقول علماء البلاغة أن هذا معناه الإخبار بإرسال الماضي عن أمر لما يقع وسيقع قريبا تحقيقا لوقوعه. هذا أسلوب في اللغة العربية. أتى أمر الله يعني سيقع كما لو أنه وقع فعلا وصار في خبر إيه؟ ماض. هذا أتى أمر الله. كذلك على هذا الميزان قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم، يعني سيحاسب سريعا وسريعا وسيوجد في صحيفته لا شيء من الحسنات إلا الإيمان إلى آخره. فيقول الله عز وجل: هو إن تجاوز عن عبادي فأنا أحق إن تجاوز عنه، تجاوز عنه. هذا الجواب الأول. والجواب الآخر وهو الأقرب والأظهر أن هذا وقع فعلا، لأن الأصل في كل جملة عربية لا سيما إذا كانت قرآنا أو حديثا نبويا أن تفسر على ظاهرها. فلا نقول حوسب بمعنى سيحاسب، بخلاف الآية السابقة حين قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لابد من تأويل أتى بمعنى يأتي قريبا. ليه؟ لأن الله عز وجل أتبع قوله أتى أمر الله بقوله فلا تستعجلوه. فكلمة فلا، جملة فلا تستعجلوه، معنى أن هذا الأمر لم يأتي بعد لكنه سيأتي قريبا، فلا تستعجلوا الطلب بمجيئه فإنه آتيكم قريبا. القصد أن في الآية الجملة تؤكد أن أتى هنا على اعتباره فعلا ماضيا على غير بابه، أي سيأتي لأنه قال فلا تستعجلوه. وإلا لو كان أتى بمعنى أتى فعلا، فإيش معنى لا تستعجلوه؟ كان يقول فذوقوه. فهذه الجملة كانت قريبة من تفسير أتى بما يأتي. أما هنا حوشب رجل ممن كان قبلكم، فليس هنا قرينة. لذلك فالراجح أن يفسر الحديث على ظاهره، وهذا هو المعنى الثاني. حوشب من رجل ممن كان قبلكم، أي فعلا حوشب، يعني عجل له حسابه. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا فرق عنده أبدا بين التعجيل بالحساب أو التأني به والتأخير إلى يوم الحساب، كله سواء عنده عز وجل. حاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله لبعض عباده، مع أنهم كانوا من الجناة والعصاة، وإنما عفى الله عنهم لخصلة أو لخلق قام بهم. عجل الله عز وجل حساب هذا الإنسان بهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس ولا يفهمه بعض آخر. وهذا له أمثلة في التعجيل ببعث الناس بعثا خاصا، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. هذا كما يقولون من ولا عمي بيسلم على هذا، كلاهما على وتيرة واحدة في عدم الصلاة مع الإيمان الذي لا بد منه. لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار تنفيذا لوصيته، وذروا نصفه أي نصف رماده في البحر الهائج، والنصف الآخر في الريح الهائج. ثم قال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا فكانت. فقال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت من الوصية الجائرة التي تدل على شكك بالبعث؟ لأنه قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، كأنه لا يؤمن بأن الله قادر على بعثه من جديد، كأنه يمثل أو كأنه ينطبق عليه ذلك المثل المضروب للكافر في خاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآية. كأنه هذا هو الإنسان الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة فقال لأولاده: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذن حتى لا يقدر ربنا عليه أوصى بهذه الوصية الجائرة. فالله عز وجل الذي قال إنه على كل شيء قدير قال لهذا الإنسان بعد أن تفرقت ذراته رمادا، بعضها في الريح وبعضها في الماء، قال لا كوني فكان، انتصب أمام ربي عز وجل بشرا سويا. فقال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، أنا خفت منك. أنا مو أنه غير مؤمن بأنك على كل شيء قدير، لكن من خوفي منك ما تدعي لي غير أني أوصيت بهذه الوصية الجائرة. والله عز وجل العليم بما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم أن هذا الإنسان يتكلم عن إخلاص حين يقول أنا أوصيت بهذه الوصية الجائرة من خوف منك، أي إنك ربي إذا عذبتني عذبتني بعدلك وأنا مستحق لذلك، فخلاص من هذا العذاب الذي إذا فرضته علي أوصيت بهذه الوصية الجائرة للخلاص من العذاب. لا شك في قدرتك على بعثي وأحيائي مرة ثانية. فلما علم الله عز وجل منه صدقه في قوله إن خشيتي منك هي التي ذلت من أجلها قدمي وأوصيت بتلك الوصية الجائرة، قال الله عز وجل: اذهب فقد غفرت لك. الشاهد من هذا الحديث أنه كحديثنا هذا، كل من الرجلين بعثه الله عز وجل وحاسبه قبل يوم الحساب، وهذا كما قلنا لا فرق عند الله بين التعجيل بالحساب أو الإبطاء إلى اليوم الموعود، ولكل حكمته، لأن الله عز وجل حكيم وفعال لما يريد. الشاهد من الحديث السابق أن فيه حظا للمسلم إذا تعامل مع إخوانه أن يتعامل معهم على أساس التسامح وعلى أساس التجاوز عن خطأ أصحابه، وأن لا يتشبث بمحاسبتهم وبالدقة عليهم، لأن الله عز وجل سيعامل المتجاوز عن إخوانه عن أخطائهم وعن تقصيرهم معه بمثل تجاوزه عنهم. هذا هو المقصود من هذا الحديث، فهو إذن فيه حظ على التخلق بالخلق المسلم الحسن. ولذلك كان من حسن التبويب والترتيب أن المصنف رحمه الله أتبع الحديث السابق بحديث لاحق فيه التنصيص على حسن الخلق، وأنه من الأسباب القوية التي تدخل صاحبه الجنة. فقال المصنف بإسناده عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا حديث جاء بعد ذاك الحديث، لأن هناك رابطة قوية بينهما. الحديث السابق بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح أن تخلق الرجل المسلم الغني المسري بالخلق الحسن الذي منه التجاوز عن زبائن مقصرين معه، أن الله يتجاوز عنه. جاء هذا الحديث ليؤكد ما جاء في الحديث السابق حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث التصريح بذلك المضمون الذي أشرت إليه في تعليق على الحديث السابق، قلنا أنه في الحديث السابق قال رجل، وقلنا لابد من تقدير أن هذا الرجل كان مسلما، أي كان متقيا لله عز وجل بعيدا عن إشراك به، فصرح هذا الحديث بما قلناه آنفا في الحديث السابق حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يدخل الجنة ذكر شيئين. الشيء الأول وهو الأهم قال عليه السلام تقوى الله، وتقوى الله تفسر بمعنيين، أحدهما أخص من الآخر، ومعنى أخص من الآخر بمعنى أقل معنى، والآخر أكثر وأشمل معنى. تقوى الله في المعنى الأقل هو بعد الإيمان به تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة العمل بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما عنه نهى وزجر، هذا هو التقوى بأقل معنى. لكن تأتي أحيانا بمعنى واسع جدا بحيث أن التقوى تشمل التحقيق والتطبيق لكل ما جاء في الشرع، سواء كان من الفرائض أو من المستحبات فهو يأتي هذه الأشياء، أو كان من المحرمات أو المكروهات فهو يبتعد عن هذه الأشياء. هذا المعنى العام الأشمل. النوع الأول من التقوى فرض على كل مكلف، المعنى الأول من التقوى فرض على كل مكلف، لأنه معناها الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة، أي كل من اقتصر على القيام بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، فحلل ما حلل الله وحرم ما حرم الله فهو في الجنة. على حد ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل يكون هو هذا الساعد السابق، ذاك الأعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام يسأله عما فرض الله عليه فقال له خمس صلوات كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأله عن الصيام؟ قال تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا يسأله عما فرض الله فيبين له، ثم يسأله بالسؤال هل علي غير ذلك؟ يقول لا إلا أن تتطوع، يعني تتنفل بما لم يفرض عليك. لما انتهى من ذلك قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة أي صدق، أي هذا الذي تعهد للرسول عليه السلام أنه يأتي بهذه الفرائض لا يزيد عليها، لا يتنفل ولا يتطوع، في الوقت نفسه لا ينقص منها، لأنه نقص منها معناه عصى ربه. فقال له عليه السلام أو قال في حقه لمن حوله صدق أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذه التقوى هي في أبيض معانيها التي لا تقوى بعدها، وهي تدخل صاحبها الجنة. لكن هناك تقوى أعم من ذلك، بحيث تشمل من حيث النواحي الإيجابية أن يأتي بما شرع الله من المستحبات والنوافل، وتشمل الابتعاد عما كره الله من الأمور المكروهات ولو أنها لم تكن من المحرمات. هذه تقوى أوسع وأشمل من ذلك. فبما أي التقويين نفسر جواب الرسول عليه السلام ذاك الرجل السائل عن أكثر شيء يدخل صاحبه الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. الظاهر أن المقصود بهذه التقوى هو من النوع الأول، لأنه إن فسرناه بالنوع الثاني الذي يشمل كل خير حتى لو كان مستحبا دخل في ذلك حسن الخلق بطبيعة الحال. فلما قال تقوى الله وحسن الخلق أراد تقوى الله بمعناها الأقصر والأضيق، أي الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، هذا أكثر ما يدخل الجنة زائد حسن الخلق. وحسن الخلق هنا المعنى الواسع، ليس المقصود بحسن الخلق هنا فقط معاملة الإنسان بما يجب، يعني إنسان مثلا ترك عندك أمانة فأديت هذه الأمانة، لا شك أن هذا من حسن الخلق، لكن هذا حسن الخلق فرض. إذا قصر به الإنسان حسب يوم الحساب وعذب على ذلك، لأنه خالف قول الله عز وجل: أدوا الأمانات إلى أهلها، خالف أمرا نبويا. لكن المقصود بحسن الخلق هنا ما هو أكثر من حسن الخلق الواجب على الإنسان، أن يعامل الناس بلطف، أن يعفو عمن ظلمه، وأن يتجاوز كما سمعتنا في الحديث السابق عمن قصر في وفاء الدين له، إلى آخر ما هنالك من خصال الأخلاق الحسنة التي لا يمكن لإنسان أن يأتي بها كلها، لأن ذلك مما خص الله به بشرا في البشر جميعا، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن على الإنسان أن يتطبع وأن يتخلق بالأخلاق الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان يحس مثلا في نفسه بأنه طبع على شح وعلى بخل، فيتكلف أن يتكرم وأن يتساخى وأن يجود كل بحسبه. وإذا كان مطبوعا على شيء من الشدة والغلظة فيحاول أن يلين وأن يتواضع مع الناس، وهكذا. من أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. والسبب في هذا أن الذي يحسن خلقه يحسنه وهو يجاهد نفسه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وتأكيدا بهذا المعنى الذي نزنجل حوله، وهو أن المسلم يجب أن يمرن نفسه وأن يدربها على حسن الخلق. قال عليه السلام تأكيدا لهذا المعنى بطريق السؤال والجواب لأصحابه يوما: أتدرون من السرعة؟ أتدرون من السرعة؟ قالوا: السرعة هو الذي يصارع الناس فيصرعهم، بيغلبهم بيصرعهم بيغلبهم. قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الذي يحاول أن يملك نفسه عند الغضب يتكلف ذلك ولو بمشقة، هذا الذي معناه أنه يحسن خلقه، وهذا الذي يطبق أمر النبي عليه السلام لما قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. فقال له: مين البطل؟ قال له: نعدي بغالب الناس بغلبهم. قال له: لا، البطل هو الذي يملك نفسه من الغضب. ومن هنا أخذ ابن الوردي قوله في قصيدته المشهورة: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. على هذا الأسلوب من تنبيه الناس إلى ضرورة تحسين الخلق وتمرين النفس على الصبر، قال عليه السلام يوما للنساء خاصة: أتدرون من الرقوب؟ قالوا أو قلنا: الرقوب فينا هي التي لا تلد. فأجابهن بأن الرقوب هي التي تلد ويموت ولدها، وذلك لأنها إذا ولدت ومات ولدها وصبرت على موته كان لها أجر كبير عند الله عز وجل، بعكس المرأة العقيم التي تعيش ولا ولد لها، فهي لا تجد الغضاضة ولا تجد الحساسية خاصة في نفسها كما لو رزقت ولدا وربته تلك التربية ثم الله عز وجل قبضه إليه. فهنا يظهر أهمية الصبر والرضا بالقضاء والقدر. الخلاصة أن هذا الحديث يبين لنا أن أكثر الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة هي أول التقوى الواجبة، ثم حسن الخلق بأوسع معناه. وقال السائل: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج. هذا من بيان الرسول عليه السلام وفصاحته، حيث قال مقابلا لجواب السؤال أكثر ما يدخل الجنة، قال التقوى وحسن الخلق، أكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. وهذا معنى واضح، لأن الفم اعتباره أجوف، ويتكلم الإنسان عادة كثيرا وكثيرا جدا، وكلام الإنسان كله يحاسب عليه إلا ما كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر. لذلك جاء في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ففي هذا الحديث حض على أمرين اثنين، أحدهما مما نجى الله عز وجل من مخالفته كثيرا من المسلمين والمسلمات، وهو محافظة على الفرج، لكن الأمر الآخر وهو الفم، فأكثر ما يبتلى به المسلمون هو هذا الأجوب هذا الفضل، لأننا لا نعبأ بكثير مما نقول ولا نهتم ولا نفكر، مع أن الإنسان منا قد يتكلم بالكلمة شأنها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يهتم بها، يظن أنها كلمة سهلة لا خطورة لها عند الله تبارك وتعالى، لكن الواقع أنها تهوي بها في النار 70 خريفة، يعني 70 سنة، يهوي على أوم رأسه في النار في جهنم بسبب أنه تكلم بتلك الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يهتم لها إطلاقا. ولذلك كان الرسول عليه السلام جالسا يوما وبجانبه عائشة، لما مر شخص أو امرأة قصيرة قصير الشعر، فما كان من السيدة عائشة إلا أن قالت هكذا: مثل ما بيعملوا الناس اليوم، شوفوا شوفوا ما أصرها. هي ما تكلمت وإنما أشارت. فقال عليه السلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. يعني أنت بتعيري هذه المرأة المسلمة بخصابها، وهذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فهل أنت تعيبين الخالق أم المخلوق؟ إن عبت المخلوق فما في مخلوق يريد لنفسه العيب. إن كان مثلا هنا قصر والذين تدور كتاباتهم عن بعدهم عن العلم الإسلامي أنهم يؤاخذون القدر، يؤاخذون القدر، لأنهم لا يتصورون أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا القدر. كما عابوا أو سبوا أو شتموا أو آخذوا القدر فإنما يؤاخذون رب القدر. لذلك فهذا نوع من الكفر، إما أن يكون كفرا لفظيا وعلى اسم وفسق، وإما أن يكون كفرا اعتقاديا وهو الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. لذلك وعظ الرسول عليه السلام أمته في آخر هذا الحديث حينما أجاب بأن أكثر ما يدخل النار إنما هما الأجوفان، الفم والفرج، بأنه يجب على المسلم أن يحافظ على لسانه وأن يتذكر دائما وأبدا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، لأنه إن لم يتكلم خيرا فكلامه إما أن يكون عليه، يعني يحاسب عليه يوم القيامة، وإما أن لا يستفيد منه شيء على الأقل إن كان كلاما مباحا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت. لذلك قالوا في الحكم: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الأدب المفرد للحافظ الإمام البخاري إلى الحديث 95 بعد 200، وإسناده صحيح عن نواس ابن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك لنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في هذا الحديث يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم البر والإثم جوابا لمن سأله عن كل منهما، يفسرهما بتفسير خلاف المتبادر والمعروف عند الناس. فإن البر لغة إنما هو عمل الخير بكل أنواعه وأشكاله، والإثم نقيل ذلك تماما، هو كل ما نهى الله عز وجل عنه فيستحق مرتكبه الإثم والعذاب يوم القيامة. هذا وذاك هو تعريف البر والإثم. لكننا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في جوابه عن سؤال السائل عن البر والإثم يأتي لكل منهما بتفسير غير التفسير المعهود، فيفسر البر بأنه حسن الخلق، علما أن حسن الخلق هو جزء من البر ليس هو كل البر. فالبر الذي هو عمل الخير يشمل كل ما شرع الله عز وجل في الإسلام مما يدخل في عموم الواجبات وما يدخل في عموم المستحبات، هذا كله بر. هذا معناه الواسع في اللغة والشرع. لكننا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قد فسر البر بأنه حسن الخلق، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، أن يفسر الكل بجزء منه. البر كما ذكرنا كل خصال الخير وكل خصال الطاعة والعبادة. وإذا الرسول عليه السلام هنا يفسر البر بحسن الخلق، فحسن الخلق جزء من خصال الخير التي هي يجمعها لفظة البر. هذا أسلوب في تفسير اللفظ العام بلفظ أخص من النطق، الغرض منه إلفات النظر إلى أهمية هذا الجزء بالنسبة لذلك الكل. من الأمثلة المعروفة في اللغة من لفظ الرسول عليه السلام وغيره، مثلا الحديث المشهور الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: الحج عرفة. هل الحج عرفة فعلا؟ بمعنى لو أن رجلا وقف على عرفات فقط ولم يسمع شيئا من الطواف والسعي ولا البيات في منى ولا في مزدلفة، هل يكون قد أدى الحج؟ فجواب لا. الحج له أركان وله شروط وله واجبات. إذن ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ هنا يظهر تفسير البر بحسن الخلق من فهمنا لقول الرسول عليه السلام الحج عرفة. الحج منه الوقوف في عرفة، الحج هو طواف وهو السعي بين الصفا والمروة وهو بيات في المزدلفة ووقوف في عرفة. لما قال الرسول عليه السلام الحج عرفة يعني أن هذا أمر هام جدا، الوقوف في عرفات أمر هام جدا كما لو أنه هو الحج كله. فهذا مبالغة في إلفات نظر السامع إلى أهمية الوقوف في عرفة، كأن الوقوف في عرفة هو الحج كله، لكن الحقيقة
أنه من المعلوم شرعا أن الوقوف في عرفات هو ركن من أركان الحج وليس هو كل الحج، لكن التعبير العربي جاء هكذا: الحج عرفة، لبيان أهمية الوقوف في عرفة لا لحصر الحج في الوقوف عرفة فقط. كذلك مثلا حينما يقول الرجل العربي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا للذقار، الصحيح لا يوجد هناك فتيان غير علي، هناك في الصحابة كثر من فتيان الشباب الأبطال الشجعان خالد الوليد وسامة وزير إلى غيره. فحينما يقول القائل لا فتى إلا علي فهو لا يعني أنه حقيقة لا يوجد فتيان هناك في الصحابة إلا علي رضي الله عنه، لكنه يعني أنه هو الفتى الأهم الأشجع الأشد بطولة الكذا، وأن هناك فتيان كثيرون وآخرون. إذا عرفنا هذه النماذج من لغة العرب القديمة سهل علينا أن نفهم هنا كيف فسر الرسول عليه السلام البر بحسن الخلق، مع أن البر معروف نفس القرآن: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأعطى المال على حبه، هذا بر كله. فكيف قال الرسول عليه السلام لمن سأله عن البر حسن الخلق، أي أن هذا من أهم ما جاء به الإسلام وهو حسن الخلق، وكأن حسن الخلق هو البر كله، لكن البر هو أوسع معنى من حسن الخلق، كما أن الحج هو أوسع أعمالا من وقوف عرفات، لكن وقوف عرفات من أهم تلك الأعمال، فحسن الخلق من أهم الخصال ومعاني البر المعروفة في الإسلام. فلا يستشكلن أحد كيف جاء الجواب عن سؤال البر بقوله حسن الخلق، معناها وين الصلاة وين الصيام وين الحج وين طاعة ولي الأمر مثلا ونحو ذلك. الجواب: إنما فسر رسول عليه السلام البر بحسن الخلق لبيان أهمية حسن الخلق من بين خصال البر كلها، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاب بهذا السؤال قد لاحظ في السائل شيئا من سوء الخلق ومن غرورة الطبع، وهو يعطي كل إنسان ما يناسبه من الوصف ومن العلاج، فهو لم يره عليه السلام معرضا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، ولكن ربما وجد فيه شيئا من سوء الخلق وقسوة الطبع، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له أهمية حسن الخلق في الإسلام، حتى لا يكاد أن يكون حسن الخلق هو البر كله، فقال له: البر هو حسن الخلق. كذلك لما سأله عن الإثم أجاب أيضا بجواب على نفس الأسلوب السابق، قال: ما حك في النفس. شو معنى ما حك في النفس؟ في رواية أو في حديث آخر: ما حاك في النفس، يعني النفس تبقى تاخذ وتعطي مع صاحبها، يا ترى هي شغلة منيحة ولا مو منيحة، جائزة ولا ما هي جائزة، مكروهة ولا ما فيها شيء. فمع ذلك، مع كل التساؤلات يتساءله المسلم في نفسه، فيجد في نفسه حرجا وغضاضة في أن يأتي بذلك الشيء الذي حك في نفسه. هذا هو الإثم، وزايد: وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهل هذا هو الإثم فقط؟ لا، قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالإثم هو اجتياز كل المعاصي التي حرمها الله عز وجل والتي يستحق فاعلها العذاب كل بحسبه. فما بالنا أمر الرسول عليه السلام هنا فسر الإثم بما حك في النفس أيضا لإلفات النظر إلى أهمية هذا النوع مما يحك في النفس، ذلك لأن النوع العام الإثم العام هو معروف لدى جميع الناس، لا تسرق لا تزني لا تغش لا كذا، ما في إنسان ولو كان يعني من أجهل الناس الإسلام وأبسط الناس عملا إلا ويعرف أن هذه الأمور كلها إثم وأن صاحبها يستحق دخول النار بسببها. لكن السائل كان بحاجة إلى أن يعرف بنوع آخر من الإثم مما لا يخطر في بال كثير من المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث في تفسير الإثم هو في الواقع يلتقي مع أنواع أخرى من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا حديث النعمان ابن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه. هذه الأمور المشتبهات هي التي تحق في النفس، لا يدري الإنسان هذا من الحلال أم من الحرام، فالمسلم الكامل في دينه وفي خلقه هو الذي يدع ما حك في نفسه مما يشك في كونه مباحا أو جائزا إسلاما. كذلك يشفي هذا الحديث الحديث الآخر الذي يرويه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويصح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. وهذا الحديث الذي يفسر الإثم هنا في الواقع بحل أمور كثيرة يتساءل الناس عنها خاصة في العصر الحاضر. خذ مثلا المعلبات، اللحوم المعلبة، الزبدة، الجبنة المصنوعة في بلاد الغرب في بلاد الكفر والضلال، الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يكثر التساؤل بين الرجال والنساء: هل يجوز أكل هذه العلب، هذه اللحوم المعلبة أو لا يجوز؟ هل يجوز شراء هذه اللحوم التي تأتي مجملة قطعة واحدة دابة ذبيحة، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ يكثر السؤال عن مثل هذه القضايا. كذلك الزبدة فيها شحوم حيوانية قتيلة غير ذبيحة، فيها شحوم مثلا من لحم الخنزير ولا ما فيها، أمور ليس من السهل بالنسبة لكل مكلف أن يعرف حقائق التركيب الكيميائي لهذه الأمور، ولا باستطاعة الإنسان أن يعرف أن هذه الذبائح ذبحت ذبحا شرعيا أم قتلت قتلا فتصبح حكمها مثل الصيفة. في بعض الناس يتمكنون من معرفة ذلك، لكن ليس كل الناس كذلك. فهل يجوز أكل اللحوم المعلبة؟ الجواب التفصيلي من الناحية الفقهية على وجه من ثلاث وجوه: ولكن هذا التفصيل ليس من السهل كما قلنا آنفا أن يعرفه كل مكلف. التفصيل كما يأتي: هذه اللحوم المعلبة أو هذه الحيوانات المجملة إن كانت ذبحت ذبحا شرعيا ولم تقتل قتلا إما بالمقتل أو طعن في الرأس أو في مكان آخر، وكانت ذبحت بأيدي أهل الكتاب، فأكلها حلال، لأن الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم، أي ذبائحهم. معنى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، أي ما ذبحوه ذبحا شرعيا. فهذه اللحوم التي علبت إذا كانت ذبحت حيواناتها ذبحا شرعيا فأكلها حلال، وإن كانت قتلت قتلا فأكلها حرام. وإن كنا لا ندري، وهذا واقع جماهير الناس المكلفين، فيأتي هذا الحديث: الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أو بالأحرى يأتي الحديث الثالث الذي ذكرناه آنفا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترك المعلبات ما دام ما عرفت حقيقة أمره ولا تأكل منها. وكل مثلا من السلبين، هذا سمك لحما طريا فهو حلال لا إشكال فيه. كذلك الزبدة إذا ما عرفنا فيها شحوم حيوانية قتيلة أو فيها شحوم لحم خنزير، فالأمر يدور على تلك الوجوه السابقة: عرفنا أنها من حليب البقر ليس فيه خليط شيء آخر فأكلها حلال، عرفنا أن فيها شيء من الشحوم الحيوانية المحرمة فأكلها حرام، ما عرفنا لا من هذا ولا من هذا فدع ما يريبك إلى ما يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فهذا الحديث هو من هذا الباب: الإثم ما حك في النفس. يجد الإنسان تساؤلا: ترى هيك ولا هيك، فيها ما فيها، إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن قبل أن أقف في نهاية هذا الحديث لابد من التذكير بأمر هام حتى لا يساء فهم هذا الحديث. هذا الحديث يحمل على كل المسائل التي ليس فيها نص صريح في تحريمه أو في إباحته شرعا، وهذا الحديث كما شرحنا آنفا يحمل على الشيء ما هو معروف عندنا. وإلا إن لم نفسر الحديث بهذا التفسير انفتح أمام الناس باب من الوسوسة كبير، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس: هاي ما بيأكلها، هاي ما بيلبسها، هاي لعله في كذا، لعله في كذا. لازم يكون في سبب مبرر لهذا التورع، وإلا مجرد الوسوسة. الوسوسة ليست من الرحمن، إنما هي من الشيطان. وإذا نقلنا هذا البحث إلى المسائل الفقهية والتي اختلف فيها العلماء والفقهاء منذ قديم، فهنا أيضا يرد ما يشبه البحث السابق: إذا عرفنا نصا في الكتاب والسنة في تحريم شيء فلا يجوز التردد فيه ما دام أن هناك نصا في تحريمه، وإذا عرفنا نصا في الكتاب وفي السنة في إباحة شيء آخر فلا يجوز للمسلم أن يتحرج بمثاله. أما إذا أشكل علينا الأمر بسبب كثرة خلاف الفقهاء وما وضح لنا الدليل المحرم أو الدليل المبيح، حين ذاك يأتي هذا الحديث: دع ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. تفضل.
في هذا البحث أختي ما بيخرج عما سبق، لأنه هلا أنت عم تقول ما بتجيبه. ومين إجانا هالثقة ويا الكفار اللي ما بتجيبه؟ نحن ما بنحاسب الناس، طولي بالي. أنت عندك قناعة إنه هذول الجماعة ما بيجيبه. فتأتي من الجبدة لأنه مقتنعة إنه كاتبين إنه خالي عن الشحوم مثلا، ومن الحريم الصافي. لكن مو كل الناس بيقتنعوا بأن الأوروبيين ما بيجذبوه، لا سيما اللي مجربينهم. ما اختلفنا، هذا من حيث الكتابي يا أختي، هذا من حيث الكتابي. فمن وثق بهذه الكتابي فعمل بها، ونفسه ما عم تحكه، ما عم تقول يا ترى صافي ولا كاذبين، ما عليه شيء. لكن هناك ناس بيقولوا الأوروبيين بيجذبوا أكثر المسلمين. كل ما في الأمر أنه هم الجماعة تجار ماديين، يعرفون كما يقال عربية كيف تؤكل الكتف، فهم يعرفوا أنهم إذا غشوا بعضهم فهذا الغش سوف ينكشف سراعا، ولذلك يسبقوا مشان تريج بعضهم. لكن ما هم معصومين عن كذب، هم كذابين بل أكثر من كذابين يعني، لكن هم يراعوا مصلحتهم. أما قضية ما بيجيبوا، فهلا أنت عم تقولي، قولي بالي، أنت عم تقولي هلا أنه بالنسبة للحم ما في شك أنه إيش؟ بينما عم تيجي كتابات أنه ذبحت على الطريقة الشرعية. بس مين اللي شافهم؟ مين اللي أشرف على ذبحهم؟ هذا الحديث يخلصه من مشاكل. ما حكى في النفس ابتعد عنه. ما تبين لك الصواب سواء كان حراما فاجتنبه او كان حلالا فأتيه ان شئت. هذا هو الكلام الفصل في موضوع هذه القضية. يأتي الان باب جديد من ابواب الادب المفرد للامام البخاري، وهو قوله باب البخل. يروي ايضا بإسناده الصحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قبيلة من قبائل العرب بني سلمة. سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها: من سيدكم؟ من رئيسكم؟ من هو أعلاكم وهو الذي يقودكم؟ قلنا: جد بن قيس، اسم عربي جد. قالوا: هذا هو رئيسنا، جد بن قيس. لكن جماعة عرب ومسلمون ويصدقون فيما إذا تكلموا، فبعد ما ذكروا أن رئيسهم فلان أتبعوا ذلك بقولهم على أن نبخله، ذكروا فيه عيبا على أننا أو أن نبخله يعني نجده بخيلا، مع أنه رئيسنا والمفروض في الرئيس أن يكون كريم يكون سخي، لكن هذا على خلاف ذلك، على أن نبخله. فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله: وأي داء أدوى، أصله أدوى، وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جموح. في هذا الحديث في الواقع فوائد، من أهمها أن ذكر بني سلمة الرسول عليه السلام في غيبة جد بن قيس رئيسهم أنه بخيل، هنا فائدة فقهية وهي أنه يجوز استغابة الرجل إذا ترتب من وراء ذلك مصلحة شرعية. هذه غيبة. قول أهل بني سلمة للرسول عليه السلام لما سألوا عن رئيسهم عن سيدهم: فلان على أن نبخله، فتبخيلهم إياه أي وصفهم إياه بالبخل هذه غيبة، لأنه تعرف كل يدخل أن الغيبة اشرب يدك اليمنى ولا تشرب باليسرى، لا أنت لا غيرك، وعلم أولادكم على آداب إسلامية. فقول القائل نبخله يعني نجده بخيلا هذه غيبة، لأن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وكل منا إذا ذكر بما فيه من الخلق السيء فهو غيبة بلا شك. إذا أنا قلت زيد من الناس بخيل فهذا يكره ولو هو بيعرف حاله أنه بخيل. إذا عرفت إذا قلت فلان غضوب وهو فعلا غضوب لكن هذا شيء ذكره، وعلى ذلك فقط كله غيبة، لأن الرسول عليه السلام يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل، كان يتوهم السائل أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه، فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال: فإذا لم يكن ما ذكرته فيه لم يكن فيه، قال: فقد بهته بهتانا. هذا اسم أكبر وأكبر. إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم وسيدهم بحضرة الرسول عليه السلام لأنه بخيل وأقرهم الرسول على ذلك، وما قال له لفلف شو عم تسوي وليش عم تغيبوه كما يفعل بعض المتورعين، بل بعض المتنفعين حينما تأتي مناسبة لوصف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس. يقول الواحد متورع أو المتنفع: إلا في أخي ما بدنا نفتي بالناس. فيجب أن نعرف تفصيل القول في الغيبة، وهذا الحديث يعطينا مثال من أمثلة هذا التفصيل. الأصل أن الغيبة محرمة، وضابطها أن المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاب، وإنما هو تفشيش خلق أو باب التسلية أو صف كلام أو لج أو ما شابه ذلك، هذا كل غيبة محرمة. أما إذا كانت الاستغابة لا يقصد بها ترويح عن النفس وتتلاقي، وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية، هذه تكون غيبة جائزة. وهي طبعا تتنوع بصور شتى، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر. قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خط من الخصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها هالست خصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر: القذف ليس بغيبة في ستة: أولها متظلم، متظلم يعني مظلوم، فالمظلوم له حق أن يقول فلان ورمي. ليش؟ لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة
ليصل إلى حقه من ذلك الظالم فلم يفلح ولم ينجح. ما بقي غير شهر بين الناس لعله بيتحسس شوي وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواب، فقال: لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. لج الواجد، اللي المماطلة، كما في حديث آخر: مطل الغني ظلم. والواجد هو الغني. لي الواجد أي مماطلة الواجد أي الغني الذي يجد ما يفي ماله من حق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث السابق: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، المقصود يحل النيل منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب إذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم يناله يطعن في عرضه في خصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط. هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. مين يعاقبه؟ الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه لهذا المظلوم، فبيعاقبه بهبسه بجلده 15 على حسب ما يرى فيه تأديبه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح في إباحة استغاثة الظالم. لي الواجد يحل عرضه، يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم متظلم، يعني يشكو ظلمته عند الناس، يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيبة المحرمة، متظلم ومعرف. هذا مثال بين أيدينا الآن والأمثلة كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة من بني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. هو يسألهم ليتعرف، فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام، فقالوا: على أن نوصله. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فلان وفلان خطباني. قال: أما هي قالت: أبو جهم. أبو جهم بالميم، مش أبو جهل باللام. أبو جهم رجل من الصحابة، ومعاوية ابن أبي سفيان، كل منهما خطبني. فكأنها تقول: أنا محتارة، يا ترى واطي على هذا ولا على هذا. وكأنها تقول للرسول عليه السلام: انصحني يا رسول الله، قل لي هذا ولا هذا. الرسول عليه السلام ما قال لها: لا خذي هذا ولا خذي هذا، لأن المسألة حساسة، النساء أذواقهم ومقاصدهم وغاياتهم مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين
للمرأة المخطوبة من كل منهما. لذلك قال عليه السلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالوك. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه، لأن معناه أحد شيئين: إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه للنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو ما شابه ذلك. ومعنى آخر قيل لا يضع العصا على عاتقه أنه كثير الأشرار، لأن عشاء العرب يحطوا العصاية يحطوا المجود على طرف العصاية يسمى ماشي في البراري. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوك فمعناه رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينفضح أمام النساء لا سيما قدام خطيبته بأنه رجل براد للنساء، ومعاوية كمان هو بدوره ما بناسبه أن يقال ويعرف النساء أنه رجل صالوك فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبة وهذا غيبة. ولكن مصلحة النصح كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح. فواحد جاء سأل جاره أو صديقه: شو رأيك فلان فين إن شاء الله؟ والله بدي شاركه. وبيعرف عنه إنه خايف وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه، لأنه هون يديه النصيحة. ما يقول هذا غيبة، لا، هذه ليست من غيبة المحاورة. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله؟ والله خاطب من عنا. كمان لازم تبين عيوبه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، ما يغشهم باسم والله غيبة محرمة. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف، أي معرف ومحذري. الخصم الثالث: أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، بيجيب له أصحى تمشي مع فلان إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بطريبه. ليش؟ لأنه هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، نحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب ذي الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب ذي الخلق السيء. ليش؟ لأنه طبيعة الناس أنها تنعدي، مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وسرت إليها العدوى. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بايعك، إما أن يحذيك يعني يعطيك بالمجان، وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال كسبه. مثله كمثل اللي بجالس العطار، إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بمصاري، وإما على الأقل يكتفي بشم الرائحة الطيبة. أما مثل الجليس السوق فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له فلان اللي عم تمشي معه يفعل كذا، بيقول كذا، بيعتقد كذا والآخر، ولا نتورع نقول لا نحن ما بدنا نصيب الناس. هذه ما يغيب مكروهة، بل هذه يغيب واجبة مو بس جائزة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأن صرته كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال: متولي ومعرف ومحذر، الخط الرابع ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا، واحد بيشرب خمر علنا، لا هو لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه. هذا يستغاب، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي من الناس اطلاقا. هذا داخل في النص العام ذكرك أفاق لما يكره، من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تثنى هذا النوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقي وفجوري. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موغي بالمحرم أبدا، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة. السؤال الثالث النوع الخامس بعد أن قال ومجاهر فسقا، قال ومستثن. هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التعليم. ومستثن، المستثني له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي بتفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصف غيبة، فهذا جائز أم حرام؟ هذا جائز لأنه مستثنى من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، مثلون نبخله، رجل شحيح يعني بخيل، يعني مو قائم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام: خذي من ماله.